السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الدكتور رجاء تمرين من قرية قالونيا. هذا الجزء هو الجزء الثالث من المقابلة. أستاذنا الفاضل تحدثنا في نهاية الجزء الثاني عن وضع المياه بالقرية وحكت لنا بشيء من التفصيل أيضا. الآن ننتقل لموضوع آخر، نتحدث عن الإنارة. كيف كانت القرية موصولة بالشبكة الكهرباء؟
بكل أسف لم تكن موصولة بالكهرباء غيرها أو كمعظم قرى فلسطين. كنا نستخدم في إنارتها لمبات الغاز، لكن المستعمرات التي كانت تواجهنا كانت منارة بالكهرباء، وكان هنالك خطوط هاتف،
يعني موجة تحتها وموجة فوقها.
نعم، منارتان بالكهرباء وممتد إليهما خطوط للهاتف. أما بلدتنا كانت محرومة من ذلك.
نعم،
نستخدم لمبات الغاز.
نعم،
الإنارة.
جيد. كان في أيضا بهذاك الوقت اللي هو اللوكس اللي فيه شمبر.
نعم،
كان موجود عندكم؟
كان موجود، لكننا كنا نستخدمه فقط في الأبراج، يعني عندما نسهر الليالي على البيادر أو في وسط البلد من أجل السمر في مناسبة الزواج مثلا، كنا ننير واحد أو اثنين من هذا النوع من الفوانيس التي كانت تعطي إضاءة قوية.
يعني بيستطيع الشخص يفهم هذا الفارق الحضاري بينك وبين جواكم من اليهود، يعني تعرف الكهرباء وما تعنيه من من شو ممكن تتوفر معها أجهزة وتسهيلات بالحياة مقابل وضعك اللي على الكهرباء.
هو هذا يأتي، كل هذا يأتي في إطار ما كانت تخطط له بريطانيا من تسليم فلسطين لليهود. كانت تريد أن تجعلنا أو تبقينا في وضع متخلف في جميع النواحي، من النواحي التعليمية، من النواحي الاجتماعية الاقتصادية، من نواحي البنية التحتية أيضا. كل ذلك كان مخططا له، وما الذي كان يمنعنا من استخدام الكهرباء؟ بل كانوا يتهموننا بأننا كنا نقطع خطوط الهاتف وخطوط الكهرباء عن المستعمرات ويفرضون علينا الغرامات في الأحداث المختلفة التي كانت تحدث.
نعم، جيد. إذن الوضع الإنارة كان عندكم، خلينا نحكي، قاسي، يعني في الأيام المظلمة في الشوارع بين البيوت.
إذا أردت أن تسير ليلا فما عليك إلا أن تستخدم مصباحا ببطارية. ولم يكن هذا متوافرا لدى كل واحد.
طبيعي.
وأنت مضطر أن تمشي في الظلام. ولكننا كنا نعرف مسالك البلدة وطرقاتها، ولا نخشى الظلام ولا نخافه. فكنا نسير بكل بساطة. بل كنا نلعب نحن الأولاد ونذهب إلى أبعد من القرية في أطرافها المختلفة من جهات الأربعة بطريقة تجعل الكبار يستغربون كيف لا نخاف من الوحوش أو من الحيوانات التي يمكن أن تكون موجودة في المناطق التي نذهب إليها.
طبعا هي شجاعة، شجاعة وجرأة الأطفال. على ذكر الفوانيس هاي، كنت بحاجة للكاز، بالتالي الكاز من وين كنت تحصل عليه الوقود؟
كان العم إسماعيل خليل أيضا رمضان لديه أكبر بقالة في البلدة، وكان يستورد من القدس كل ما يحتاجه أهل البلد من مواد.
سواء بقالة إسماعيل،
بقالة العم إسماعيل خليل، كنت وصاحب شركة الباصات.
هذا الثري، يعني من
الثري.
نعم، العم إسماعيل خليل. وين كان الدكان؟
في وسط البلد وبجوار المدرسة.
بجوار المدرسة.
نعم،
كان يكون حريص على أنه يكون متوفر بهاي البقالة كل احتياجاتها. ومين كان هو اللي يقوم بالبيع والشراء؟
كان الذي يقوم بالبيع احد ابنائه او احد احدى بناته او هو نفسه الموجود من العائله.
جيد. كانت مستقلة هي يعني بمعنى انه مش ضمن حرم البيت؟
لا هي ليست ضمن حرم البيت. يطل بابها على الطريق العام.
على الطريق العام. طيب في غير هاي البقالة؟
كان يوجد بالإضافة إلى هذا عدد من البقاليات. في هنالك بقالة يملكها محمود سلمان. وبقالة أخرى يملكها محمد جودة. وبقالة يملكها محمود شهادة بكر. هذه البقالات كانت في أماكن مختلفة من البلدة. وكانت توفر للناس ما يحتاجونه.
طيب قربكم أيضا من المدينة القدس وقربكم من الشارع أو الرئيسي كان يخلي كمان إنه احتياجاتكم تأخذوها شخصيا من المدينة من مدينة القدس؟
في كثير من الأحيان كانت النساء يذهبن لبيع بعض الثمار التي تجنى في المواسم المختلفة. في عائلات لم تكن ترضى أن تبيع ثمارها لليهود موسى الذين كانوا يصنعون المربيات والنبيذ وغيره. كانوا يذهبون، كانت النسوة تذهب إلى القدس وتبسط هناك وتبيع ما لديها، وفي أثناء عودتها تشتري ما يلزم بيت أبيها أو بيت زوجها من ما تطلبه، تشتري ما تريده من خضار غير موجودة مثلا كالبطاطا التي لم نكن نزرعها، أو تشتري سمك النكيردة الذي كان موجودا لدى اليهود، كان من أطيب أنواع السمك، وسمك البقلاء أيضا الذي لم نكن نعد نرى مثلا.
من وين كانوا يحصلوا عليه؟
كان موجود عند
تربية يعني
محلات اليهود.
أقصد كانوا يربوه تربية ولا
صيد؟ لا كانوا اليهود يستوردونه.
يستوردونه
من الخارج.
نعم. نرجع للقرية والبقالة.
وبرضه كان في كل يوم جمعة يذهب رب المنزل إلى صلاة الجمعة ويشتري ما يريد وهو عائد. فكانت القدس هي المصدر الرئيسي في التسوق يعني.
طب كان في بعد الدكاكين بتبيع عدا عن البقالة والأسمنة مثلا محل خاص للأقمشة بالقرية أو
لا؟ لم يكن هناك محل للأقمشة. كانت الذي كنا نشتري أقمشتنا وثيابنا من القدس أيضا.
نعم. إذن هاي كان وضع الدكاكين. مقاهي كان في بالقرية؟
كان هنالك مقهى واحد وهو أيضا مستأجر، غرفة مستأجرة من بيت العم إسماعيل خليل. وكان يديرها شاب من القرية اسمه محمد عبد حمدان. كان في البداية صانع أحذية ثم ترك صناعة الأحذية وافتتح مقهى. وكان في راديو
في المقهى. كان راديو.
كان في راديو، نذهب إلى هذا المقهى ومن أجل سماع نشرات الأخبار.
طب كان في غير هذا الراديو في القرية؟
أول من اشترى راديو في بلدنا شاب اسمه رشيد أحمد سلمان وهو من دار الغريب. وكان من جيراننا، يعني يفصل بيننا وبين منزله ما لا يزيد عن 30 متر.
يعني قبل ما يتوفر عند المختار كان موجود عند رشيد.
قبل ان يشتريه المختار اشتراه هو. وكان عندما يفتح الراديو ونسمع نستغرب ونصر ونطالب احيانا بان يعلي الصوت اكثر. حتى نستمع اليه.
رشيد
احمد سلمان.
جيد. اذا المقهى كان متوفر في الراديو.
وكان بالمقهى
طبعا طاولات وكراسي
وكان ابناء القرية يلعبون الطاولة ويلعبون الشدة أثناء الجلوس، وكان يقدم القهوة والشاي فقط.
وين كان بالقرية؟
في وسط القرية، بيت عم الشيخ، بيت عمنا
اسماعيل خليل
رمضان. هذا
اسماعيل خليل،
اسماعيل خليل رمضان. هذا بقول لك كان حوش، حوش ضخم يتألف من 50 غرفة.
نعم.
يسكن هو وابناء عمومته من هذا رمضان.
نعم.
يعني تجمع، اكبر تجمع سكاني في وسط البلدة.
نعم، دار رمضان.
نعم، دار رمضان. وكان فيها بئر، وكان فيها القهوة، كان فيها المدرسة،
ودكانته،
وكان فيها دكانه، وكان فيما بعد أصبح فيها فرن أيضا.
نعم.
أنشأ فرنا في هذا الحوش، وبدأ يبيع الخبز لسائر الكسولات اللواتي لم يعدنا يستخدمنا الطوابين. أما نحن شخصيا فقد ظلت الوالدة يرحمها الله تطعمنا من خبز الطابون طوال وجودنا.
نعم.
وطوال وجودها في قالون.
طب حدثنا، طالما ذكرت الفرن حدثنا عن الفرن.
الفرن طبعا عندما بدأ في العمل أهل القرية استهجنوا ذلك، لأنهم لم يألفوا أن يشتروا الخبز.
يعني هو أساسا عمل مشان يشتروا الخبز ولا مشان بس الناس تخبز فيه؟
ما هو يعني الناس تخبز فيه، وهو أيضا يبيع الخبز، بس الأغلب أنه كان يخبز للناس. يعني تأتي المرأة بعجينها من البيت ويخبزها. لأنه كل بيت كان حريصا على أن يمون بيته بما يحتاج من القمح طوال أيام العام. فكان المرأة تعجن عجين ويخمر في البيت، وفي الصباح تأخذه إلى الفرن لتخبزه.
مين كان يشتغل فيه؟
أتى بفران من القدس أو من الخليل، لأنه كان هنالك فران خليلي، لم أعد أذكر اسمه.
يعني هذا التجمع، تجمع إسماعيل رمضان، كان أشبه كمان بمركز تجاري، طالما في القرون في البقالة.
نعم.
جيد. كان في ملحمة بالقرية؟
العم إسماعيل أيضا كان لديه ملحمة.
كان عنده ملحمة.
كان لديه ملحمة.
دائمة ولا يعني؟
دائمة تقريبا. يعني قلما كنت أو قلما كانت تخذلنا فلا نجد فيها الملحمة. بالإضافة إلى أن أهل البلدة كانوا يذبحون الأغنام عندما يأتيهم ضيوف، أنت تعرف يعني الكرم العربي، وكانوا يذبحون الدجاج أيضا في بعض الأحيان، وكذلك لم يكن، كانت تحصل أحيانا أحداث لبعض الجمال والأبقار، إذا وقعت بقرة ووقع جمل انكسرت قدمه خلاص لا يمكن
ذبحها،
فكان يذبح وتقسم لحومه أو لحوم البقرة إلى أكوام أكوام، كلكم لا يقل عن رطل أو رطلين من اللحم، والرطل 3 كيلو يعني تقريبا، وكانت تباع بالفوم. هذا الفوم مثلا ب50 قرش، وهذا الفوم ب30 قرش أو 20. وكانوا أيضا يشترون اللحم في بعض الأحيان من القدس، وبخاصة من عند اليهود. اليهود أنت تعرف عندما يذبحون البقر وهم لا يأكلون إلا لحم البقر، يحرصون على أن لا يكون فيما يأكلونه مقدار ذرة من الدهن.
من الدهن؟
من الدهن. فكانت ما يقشطونه من الدهون يخرج معه لحم أحمر.
نعم.
كانوا يسمونه القطاطين. وكانت تباع، كان يباع الكيلو بقرشين أو 3 قروش.
هذا الدهن مع اللي مع قليل من اللحم.
اللي مع اللي فيه دهن. والحقيقة هو الدهن قليل. بس اليهود لا يمكن أن يقول، ولو كان مقابل زي رأس الدبوس لا يمكن اليهود أن يأكل ذهن إطلاقا لأنه محرم عليه دينيا. فكان كثير من الناس يشترون هذا اللحم لرخصة ويطبخونه مع الخضار، وكنا نحبه، كان طيبا جدا أيضا.
نعم
يعني أوقار صغيرة، عجول صغيرة.
جيد. كان غيره هذا الملحمة اللي ذكرت لي إياها تبعت الحج؟
لا، لم يكن أحد تعامل في بيع اللحم غير عم بسمعي.
نعم. طيب، حلاقين القرية،
كان هنالك في البلد عدد من الحلاقين، ولكنهم لم يفتتحوا صالونات كما نعرف، لكنهم كانوا إذا أردت أن تذهب لأحدق لتحدق عند أحدهم
بس روح له على البيت، يعني
تذهب إليه على البيت فيجلسك أمام الدكان أو أمام بيته على
حجر
كرسي أو على حجر ويحلق لك، أو تطلب أنت فيأتي إلى البيت ويحلق لك.
بس ما في محلقة مستقلة غرفة؟
لا ما في. ومن هؤلاء كان محمود شحادة بكر،
نعم،
وسعيد محمد عطية،
نعم،
والأشهر الحلاقين،
نعم،
الذين كانوا يحلقون في البلد.
جيد. الحلقات المشهورة كيف كانت هذيك الأيام؟
أغلبها كانت على الزيرو، على الصفر. يعني تذهب إلى الحلاق فيحلق لك شعرك كله ولا يبقي منه شيء.
هي للأطفال؟
هذه خاصة لأبناء المدرسة، لأنه الشيخ حسن رحمه الله الويل لمن يطول شعره أكثر من اللازم. على طول روح يا ولد، اوعى اشوفك بكره هيك. فيذهب الطفل يعني وهو يبتعد من الخوف، يما الشيخ حسن اللي لازم احلق ولا يمكن ان يترك امه الا بعد ان تعطيه وجهه الحلاق لينفذ كلام الشيخ. اما القصه على الموديل وعلى كما هي هذه الايام فلم يكونوا يعرفونها.
وبسبب قرب كل القدس يعني كان ممكن الشخص ايضا ينزل يحلق في ال
كان من الممكن، لكني انا شخصيا لم احلق الا عند محمود شحاده، كان هو الذي يحلق لي دائما، وعرفت الحلاقين اصحاب الصالونات فيما بعد في لبنان وفي مصر
بالقدس كانوا متوفرين طبعا، مدينة عريقة و... كان في أي شكل من أشكال الورش البسيطة، بمعنى أنه مثلا نجار عربي أو حداد عربي بالقرية؟
لم يكن هنالك أي ورشة، ولم يكن هنالك يعني من يعمل في حرفي صاحب صنعة إلا على عدد قليل جدا من أبناء البلدة. كان هنالك ميكانيكي وهو علي اسماعيل ابن العم اسماعيل خليل، كان ميكانيكيا. وكان هنالك ايضا واحد خياط يخيط الملابس الاوروبيه، البدل الاوروبيه
بالقريه ولا
بالقدس؟ المخيط بالقدس.
شو اسمه؟
اسمه اللهم صل على النبي، هو ابن احمد موسى عبد رب، أما اسمه هو أعتقد أنه محمد أو شيء من هذا القبيل. وكان هنالك أيضا اثنان يعملان في صنع الأحذية، منهم محمد سليم خضر، ومنهم الذي تحدثت عنه الذي افتتح مقهى فيما بعد، ترك صنعته واشتغل في المقهى.
نعم.
وكان هنالك يعني
انت زين ذكرتني في بدايه المقابله انه حجاره القريه كنتوا تاخذوها من القريه، فمين كان يشتغلها؟
كان هنالك
مستشارات،
مجموعه من الناس يطلق عليهم الدقاقين. والدقيق هو عباره عن رجل يهندس الحجر ويجعله صالحا للبناء فينقشه حسب الطلب، اذا كان طبزه يخلي الطبزه ظاهره، ويخليه هو أطرافه مستقيمة لكي يسهل وضعه على المدماك. وكان هنالك سماء يعني نحو 13 واحد من الذين يعملون كدقاقين، بالإضافة إلى وجود 8 من أمهر معلمي البناء في البلد بل في منطقة القدس. ومعظم ما كنا نراه من فيلا وعمارات في قطمون وفي مناطق القدس الجديدة الغربية كانت من بنائهم.
يعني مشهورون، يعني لما يحكوا انه هذا والله قالوني معناته انه محترف.
اقول يعني كان مشهور من اشهر البنائين العم عبد الله محمد علي عسكر والعم محمد عثمان واحمد عويدات وغيرهم، كانوا بنائين مهرة وظلوا يبنون حتى بعد النكبة. بنوا كثيرا من المنازل في رام الله وفي غيرها من المدن في الديرة وسواها وشعفاط.
بس هذول العمال المهرة اللي ذكرتهم كانوا على الأغلب يكونوا شغلهم خارج القرية، يعني
داخل القرية وخارجها.
داخلها وخارجها.
داخل القرية وخارجها. عندما يطلب من أهل القرية يشتغل في القرية، وعندما لا يجد شغلا في القرية يأخذ شغلا في خارج القرية.
كان عندكم كسارات يعني حدا يشغل؟
لا، لم يكن كسارة، هنالك كسارة في البلد، لكن كانوا يقطعون من الصخر الحجارة التي نقول قلت عنها التي تبنى بها. وأما الكسارات الحصمة وغيرها فكانوا يأتون بها من الكسارات الأخرى في مناطق أخرى. كان بالإضافة إلى هذا 13 من رجال القرية يعملون كسائقين للشاحنات، يأخذون البضائع من القدس إلى يافا.
بس مش هم بيملكوا الشاحنات؟
لا، هم سائقين يعني تعلموا قيادة السيارات في هذا الوقت المبكر. أكثر من 13 سائق.
طيب مين كان يحسم لكم سكك الحراس؟
بالقدس. كل هذا كان في القدس.
وتبييض الطناجر.
وتبييض الطناجر كان يأتي في مواسم محددة مبيض النحاس إلى البلد ويضع عدته في الحرجة وهي الميدان الواقع أمام منزل الشيخ العم إسماعيل خليل رمضان. وهناك يشيع الخبر في القرية. المبيض موجود في البلد. فيذهب كل من يريد أن يبيض طناجره أو صحونة ويأخذها إلى هذا الرجل فيبيضها. كذلك الإشكافي كان يأتي في، وكان من الخليل، كان يأتي في أوقات محددة ومواسم محددة من السنة.
لعمل لحدي ولا لتصليحها؟
ليش تصليحها؟ أما العمل لحدي ولا كان يشتغل اثنان فقط فيها، وكان الواحد يشتري الحذاء جاهزا من القدس. أو إذا شئت أن يفصله لك أحد القدس كان ممكن.
بوابين الكاز وتصليحها.
كل هذا كان يتم في القدس.
طب حد الخيل البقر.
ايضا حذاء البقر والخيل ايضا كان يتم في القدس.
زي اللي ذكرت لي انه كان في عندكم استراحة.
في
القرية. يعني انت ذكرت لي عن المقهى. ما ذكرت ليش الاستراحة. يعني الاستراحة كانت شو طبيعة عملها؟
الاستراحة الذي افتتحها هو اليوناني نيكولا. الذي جاء مع اخيه مدري في أواخر العهد العثماني. واستوطنوا القرية هناك واشتروا قطعة أرض وبنوا فوقها منزلا لهم بالقرب من عين الجسر. وكان سائقو الشاحنات التي تقطع الطريق ما بين القدس ويافا أو العكس، عندما تصل إلى هذه الاستراحة تتوقف وينزل السائق فيتناول ما يعده خواجه كولا من طعام ويقدم له ما يشاء من شراب ويستريح ثم يواصل سيره.
كانت تبيع الكحول هاي السرقة؟
لا لم تكن تبيع الكحول. كان يحظر عليها أن تبيع الكحول لأن زبائنها من السائقين والسائق يجب أن يكون يقظا، لا يجوز له أن يقود السيارة وهو يبيع الكحول وهو يشرب الكحول. وبطبيعة الحال أهل البلدة أيضا لم يكن أحد فيهم يتناول الكحول.
نعم.
يعني كنا نسمع أن هناك شيء اسمه خمر لأنه مذكور في القرآن وعليه حد يقام على الشارب، أما نعرفها ونشربها فمعاذ الله.
طيب الاستراحة هاي كانت إذن بتخدم أبناء القرية يعني عدا عن السائقين؟
لا هي في الواقع يعني بعض أبناء القرية كانوا يجلسون فيها للتسلية. وفي إحدى المرات جلس فيها 4 أو 5 من رجال القرية ومرت بهم دبابة إنجليزية وأطلقت عليهم النار وقتلتهم جميعا بدون أي سبب.
بدون سبب؟
بدون سبب، مجرد جالسين يتحدثون ويتسامرون.
إن شاء الله تحكي بالتفصيل عن هذا الحدث
إذا أحببت أن أذكر لك.
رح نذكر في المقام المخصص
مع الشهداء لما نتكلم عن
إن شاء الله.
نعم.
طب العائلة المسيحية هاي اللي ذكرت لي إياها الأخ وشقيقه كان في معهم أبناء وزوجات
لم يكن لديهم أبناء، كان لديهم زوجات ولكنهم لم ينجوا، يعني في الأمر أنهم لم ينجوا.
طب مجموع عددهم المسيحيين اللي كانوا عند قبر القرية؟
كان هناك عائلة أخرى من القدس اسمها دار الموسوس.
دار الموسوس.
دار مرهوم، عائلة رابعة. هؤلاء هم الذين كانوا يخطون البلد من المسيحيين. وكانوا قد اشتروا قطع أرض وبنوا فيها.
بالنسبة للطقوس الدينية كيف كانوا يؤدوها؟
كانوا يذهبون إلى الكنائس في القدس.
في القدس. نعم.
لأنه يعني ليس هناك كنيسة في بلدنا.
نعم. العلاقة كانت طيبة مع
جدا. كانت علاقة عادية معهم لأنهم قلة، فأنت تعلم أن الغريب دائما يكون غريبا، ولم يكن يعني يبدو منهم ما يقلق،
يعني ما كان في إساءات بحكم الدين
إطلاقا. إطلاقا أهل بلدنا كانوا على وعي كبير بأن الدين لله والوطن للجميع.
نعم.
فلم يكونوا يفرقون بين مسلم ومسيح.
نعم. طيب دكتور، أطفال القرية كيف كان بقضوا أوقات فراغهم؟
طبعا في أوقات الفراغ كانوا يلعبون كغيرهم من أبناء القرى، وكان كل فئة من الأولاد تلعب الألعاب التي تناسب سنها. من الألعاب التي كنا نمارسها لعبة الاستغماية اللي يسموها بالإنجليزي هايد أند سيك، وكنا نحب أن نمارسها خاصة في ليالي الأفراح لأنه كان أبناء الأبناء أو الأطفال يتجمعون يأتون ليسمروا مع آبائهم، فآبائهم يجلسون للاستماع إلى الشاعر الذي كان يعزف لهم قصة أبو الهيد الهلالي وسلام الخليفة أو قصة عنترة بن شداد، والأولاد يلعبون. فكنا نتوغل في مناطق حوالين البلد ونختبئ في كهوف وخلف أشجار لاصقة معمرة ملتفة الأغصان بطريقة جنونية، لم نكن حتى نشعر بالخطر الذي يتهددنا، على الرغم من أننا كنا نسمع من آبائنا بأن هنالك ضباع وثعالب وذئاب في هذه المناطق، ومع ذلك لم نكن نخاف أو نهاب. وكنا أيضا نلعب لعبة العلامات، والعلامات في النهار نلعبها العصر. نضع حجارة نوقفها وفي منطقة ومقابلها في المنطقة الأخرى حجارة أخرى وننقسم إلى فريقين ونبدأ في قذف العلامات هذه الموضوعة بالحجارة. فمن يسقط الحجارة القائمة قبل غيره يعتبر هو الفائز، والجائزة هو أن تمتطي ظهر المغلوب من العلامة إلى العلامة الثانية.
اسمها العلامات.
العلامات ذهابا وإيابا. ومن الألعاب على لعبة الأولوها التي كان الطفل يرتع هكذا ويأتي زملاؤه ويقفزون من فوق ظهره ويقولون له جيتك مثلا من يافا. وقبل ما نبدأ طبعا هنالك واحد يكون مؤتمن على تسمية البلد أو أحد البلدان اللي هو إذا ذكرها اللي بنط عن ظهر زميله بينزل مكانه. فمثلا بيجي بيوشوش اللي بده يوطي يرجع إنه في البلد يافا. فجيتك من حيفا ماشي سليم، جيتك من عكا، جيتك مش عارف
يعني الخاسر هو اللي بذكر
مثلا واحد يقول جيتك من يافا بس وقع يقوم يطب يحني ظهره بدل الآخر ويبدأ الآخرون.
شو كنت تسموها هاي اللعبة؟
أولوها. وكنا نأتي بأسماء قرى غريبة وعجيبة يعني حتى نعجز اللعيبة عشان يعرفوش. يعني نسمي مثلا بلد اسمها قطنة، بلد اسمها ترمس عية، ولد بلدان معروفة
قرى
لكنها مش معروفة عند بعض الناس.
نعم.
فكنا في هذه الحالة يعني نطيل القفز فوق ظهر أكثر من اللازم.
كبار السن بإيش كانوا يستمتعوا؟ يعني القهوة كانت موجودة بالتالي كان جزء منهم بيلعب الورق
ولا كان يلعب الورق الشباب؟
الشباب
أما كبار السن فكانوا يسهرون سهرات يعني في بيوت المخادير أو في المضافة العامة.
بس كان عندهم ألعاب، بتذكر ألعاب زي السيديو
قد ما كانوا يلعبونها. نعم، عندما يجلسون في مكان يعني في الكرم مثلا أثناء الحصاد أو أثناء العمل كان بعضهم يلعب مع الآخر السيديو. نعم.
طيب اللي صندوق العجب كان يجي عندكم على القرية؟
كان يأتي صندوق العجب. وكان كان يأخذ من أحدنا إما مليم وفيما بعد ارتفع السعر صار تعريفة خمس مليمات، وأحيانا بيضة أو رغيف.
عبارة عن إيش صندوق العجب؟
عبارة عن صندوق تضع عينيك على عدسة تنظر في داخلها صور يحركها صاحب الصندوق من اليمين إلى اليسار أو العكس، وترى فيها صور لعنترة وأبو زيد ودياب بن غانم والسلطان حسن وغيرهم من أصحاب القصص الشعبية، وهو يشرح لك. وكنا نستمتع بهذا يعني لأنه كان هذا يعني هو السينما بالنسبة لنا. لم نكن نعرف السينما يعني أتذكر أنني لم أذهب إلى السينما في القدس قبل النكبة سوى مرتين أو ثلاث فقط. ذهبت إلى سينما ريكس
في القدس.
هنا في القدس شوف فيلم عن عنترة وشوف فيلم بأنور وجدي وفيلم قديم عن البراق حيث الذي يقول بشع ليت للبراق عينا فترى.
ما كان في اي شكل من اشكال التنظيم بالقريه بمعنى انه عملت نواه نادي للشباب عشان تعملوا فريق رياضي؟
والله في الحقيقه تنادى اهل البلد في عام 1941 لاقامه نادي، وقاموا نادي ثقافي رياضي في البلده واستأجروا عليتنا لتكون مقرا للنادي. واستطاع الشباب الذين قاموا هذا النادي أن ينشئوا فريقا لكرة القدم. دبارة عدة مباريات مع فرق نوادي عين كارم ودير ياسين والمالحة والولجة وبيت صفافة وغير ذلك من القرى الأخرى اللي فيها نوادي، ولكننا لسوء الحظ لم نغلب أي فريق من هذه الفرق لأنهم كانوا سابقين علينا متقدمين، وكنا نستخدم ملعب في أرض الدبابة قرب جسر قالونيا في قريب من مستعمرة مدفع. هناك كانوا يلعبون كرة القدم ويتدربون عليها.
كنت تلعب مع اليهود؟
نعم.
هم كلعبت مع اليهود؟
لا لم نلعب مع اليهود لأنه يبدو أنه لم يكن يهتموا بداية حتى الآن إسرائيل لا تهتم كثيرا من كرة القدم يعني.
نعم. كان في شباب مشهورين بالقرية أنه والله فلان فلاني اسم بالقرية كلاعب محترف؟
والله كانوا لاعبين محترفين، بتذكر منهم عثمان أحمد عثمان محمد عثمان هو ابن عمنا من دار سمور موجود الآن في شيكاغو، هو وجميع أبنائه هاجر من سنة 1970 وأقام هناك، ومنهم أحمد بن محمد خليل محمد بن أحمد خليل، ومنهم أيضا اللهم صل على النبي راغب حمدان راغب عبد الرحمن ورشيد أحمد سلمان وغير ذلك يعني كانوا لاعبين مهارة. وطبعا هذا النادي استطاع أيضا في عام 43 أن يقدم مسرحية رائعة هي مسرحية ومعتصمات ومثلها شباب النادي، وجاءوا بامرأة من القدس صنعت مكياج للممثلين وألبستهم ملابس تاريخية تمثل العباسيين ووضعت لهم شوارب ولحى وقدموا المسرحية، عملوا لها مسرح مؤقت في حوش دار صباح وبيعت التذاكر ونفذت كلها في عند أهل البلد من أجل تشجيع النادي. وقدموها يعني نجحت نجاحا باهرا.
الحضور كان مختلط ذكور وإناث؟
كله نعم كان مختلط، كان الرجال يجلسون في الأمام والنساء في الخلف كما هو معروف، لكن لم تحرم النساء من
يعني كان هذا الحادث مميز بالقرية إنه
كان حادث مميز وحادث سعيد جدا يعني يبشر في المستقبل بأنه سيكون هنالك شيء شأن لهذا النادي، لكن لم تلبث الأمور أن تغيرت عندما بدأت المشكلات مع اليهود ومع الصهيونيين.
فما كانش ممكن يكون هذا النادي بهذا التجمع الرياضي والثقافي أن يكون نواة خلينا نحكي المقاتلين والمدافعين عن القرية فيما بعد؟
وهذا ما حدث.
حدث ذلك؟
هذا حدث ذلك عندما بدأ الفلسطينيون يستعدون لمواجهة اليهود. تعلم حضرتك أنه نشأ في يافا فرقة تسمى النجادة بقيادة أحمد الهواري، وكذلك
الفتوة كمان
نشأت الفتوة فيما بعد ردا على النجادة. وأنا أذكر تماما أن والدي رحمه الله قبل أن يذهب إلى مصر للحاق بالمفتي، الكلام ده في سنة 46 قبل الأحداث بقليل، كان عائدا من يافا بعد أن حضر استعراض النجادة، وكان معه منيف الحسيني ابن عم المفتي وجمال الحسيني وهو أيضا من زعماء الحزب العربي التابع للمفتي. وذكر لي الوالد رحمه الله أن أحدهما قال للآخر: تعرف يا أبو فلان؟ قال له نعم. قال له: الهواري تهور. تهور ليه؟ لأنه لم يذكر المفتي بكلمة، ولأنه ذكر في خطبته قبل الاستعراض بأن النجادة لا تتبع أي حزب من الأحزاب الفلسطينية، وأنها تنظيم مستقل الغرض منه تهيئة الشباب الفلسطيني للدفاع عن فلسطين. قال له: أنا ما شاركت الرأي. فعلا هو تعور. وإيه الحل؟ قال له: الحل أن نقيم الفتوة. على طول يعني نبتت في ذهنه فكرة إقامة تنظيم مقابل لمين؟ لتنظيم الفتوة النجادة. وهذا اللي حدث. بلدنا بقى كان فيها فرقة النجادة، ولما حصل اللي حصل، والدي الله يرحمه باعتباره من رجال المفتي ومن رجال الحزب العربي، هو وسعيد سلمان مختار دار الغليظ وغيره وغيرهم من المؤيدين المفتي، أقاموا الفتوة وصار في البلد فرقتين متنافستين. وبعد يعني بعد ما كان فرقة واحدة والاتحاد جميل وأنا والتفرقة يجب أن نبتعد عنها، أصبح هنالك فرقتين متنافستين، وكأن النجادة تخدم الفلسطينيين والفتوة لا تخدمهم أو العكس.
كان في حدا من رموز الثقافية في القرية، وكونه أيضا النادي كان ذا يعني ذو صبغة رياضية.
لا يعني لم يكن هنالك رموز ثقافية، لأنه يعني أحسن واحد في أبناء البلد لذلك الحين لم ينهي أكثر من السادس ابتدائي. كانوا شباب عاديين.
طب كان النادي بنظم رحلات للجوار من القرى وبتتعرفوا على بلادهم؟
لا، هو لم يكن ينظم رحلات.
يعني مثلا ما كانش فريق كشفي ضمن النادي؟
لم يكن هناك فريق كشفي. لكن هو لو استمرت الامور يعني لا كان يمكن ان يحدث هذا، يعني يحدث التطور. كان يمكن ان يحدث وأن يبرز شباب ينادون بأفكار جديدة وبإقامة فعاليات جديدة.
طيب دكتور رجل، ننتقل لموضوع آخر.
نعم.
بنتحدث عن بعض المعالم التاريخية، لأنه إحنا ذكرناها برضو بشكل خلال مجرى حديثنا السابق.
نعم.
نرجع للتركيز والتوضيح. يعني في أماكن، يعني ذكرت الخربة، أنت ذكرت حضرتك إنه كان فيها الآبار سبعة، ستة كان غير مستعملين وواحد مستعمل.
والواقع يعني أعتقد إنه إحنا غطينا هذا الموضوع بما فيه كفاية.
يعني ما كان فيه أماكن معالم تاريخية أخرى في القرية؟
لا، لم يكن هناك شيء. ما ذكرته من آثار بيت نزهة وآباري، وأما بقية البلدة فلم يكن هنالك إلا بقايا قانونية القديمة التي دمرها زلزال 1837 وزلزال 1927، والبيوت التي أقامها الأغنياء من رجال.
هاي ملهاش قيمة تاريخية، قيمتها التاريخية
كبيرة. نعم.
جيد، خلينا ننتقل لموضوع آخر، موضوع حيوي. بنتحدث عن الثروة الزراعية والحيوانية.
نعم.
لما تنذكر قالونيا، شو بنذكر معها من الثروة الزراعية؟
الواقع أنه معظم أهالي بلدنا كانوا يشتغلون بالزراعة.
نعم.
وكانت أراضيهم خصبة، منها ما هو مخصص لزراعة الحبوب مثل أرض الجفير والدعامير والقرنك. هذه المناطق كانت تزرع بحبوب القمح،
كانت أراضي مستوية،
أراضي مستوية نعم، بالقمح والشعير والكرسنة والعدس وغير ذلك. وكان بالإضافة إلى هذا بساتين مملوءة بالعنب بالكروم، كروم العنب، وهذا في منطقة البص وفي منطقة الكروم وفي منطقة الزحيركة، كانت تكثر فيها الأشجار المثمرة. وأرض الجنائن والحدائق أيضا والحريقة كانت مملوءة بأشجار المشمش والزيتون والليمون والدراق والتفاح والبرقوق، بالإضافة إلى الصبار، الصبر، الصبر اللي هو التين الشوكي. كان أشهى ثمار التين الشوكي الموجودة في قاليونيا هي تلك التي كانت في منطقة الحريقة من أراضينا، من أرضنا بالذات، وكنا لكثرتها ونوزعها مجانا على الجيران، ولكننا لا نبني من بيعها لأنها يعني من الغداء أن تحمل المرأة على رأسها مطحنة كل الشوك تروح بيعها. فكانت الحقيقة يعني توزع على الجيران ويستطيبونها ويشكرونها ويعتبرون ذلك جميلا، يردونه لنا بإهدائنا أيضا شيئا من ثمار أشجارهم هم. فهي إذا مشهورة بالحبوب والبساتين المختلفة التي تنتج مختلف الثمار والكروم.
الزيتون،
والزيتون الزيتون كان فيها زيتون كثير. وكانت في منطقة بيت منزة حجر من حجارة درس الزيتون، عصر الزيتون،
البد يعني
بد نعم يعني، ولكن يبدو انه اهمل وانه لم يعد يستعمله احد، ولهذا لم يكن هنالك معصرة في البلدة. كنا نأخذ زيتوننا ونذهب به إلى عين كان فنعصره هناك في معصرتهم مقابل بعض القروش التي يأخذونها مقابل كل تنك. وكنا أيضا نطحن القمح في عين كان لأنه لم يكن في بلدنا مطحنة. وكنت أنا شخصيا قمت عدة مرات باقتراض حمار عم سليمان عثمان وتحميل شوال من القمح عليه لا يقل عن 50 كيلو وأحيانا 100، وأذهب به إلى عين كان مسافة 3 كيلومتر في أرض ترابية وأطحن هناك وأعود به. وكان في بعض الأحيان يقع هذا الحمل على الحمار، ولما صور ماذا أصنع؟ لا أستطيع أن أحمل كيس ولا، فأجلس حتى يمر ابن حلال من الناس المرة ليساعدني على إعادة تحميل الحمار.
فكانت متوفر عندكم العربات اللي بتجيبها الخيل؟
لا لا، العجلات لا تصلح العربات للسير في شوارع البلدة. لا تصلح لأنه عقبات وطلوع
وعوره.
في شارعين ثلاثة أو طريقين ثلاثة من الشرق إلى الغرب مستقيمات يمكن أن تسير لهذا النوع فيها للعربات فيها، لكن في مسافات محددة أو في أماكن محددة وليس الطريق. يعني لابد أن يعترضها في أثناء هذا الطريق صخرة كبيرة أو حفرة أو شيء من هذا القبيل.
دكتور، زرعت الحمضيات والفواكه؟
لا، لم تكن أرضنا صالحة لهذا النوع من الزراعة، لأن الحمضيات تحتاج إلى مياه كثيرة وإلى درجات حرارة معينة. هذا كانت مركزة في الساحل، كانت تزرع في الساحل يافا وحيفا وغزة حتى الآن، لكن بعض الناس كانوا يزرعون ليمون، ليمون قلة يعني. وتعرف كما تحدثنا في أحد العيون اسمها عين الليمونة، لأنه كان يعلوها شجرة ليمون ضخمة. تنتج هذا النوع من الليمون المعروف بليمون العضالية. كبير.
الأساليب الحراسة كانت التقليدية يعني على العود الحراس.
بالضبط. لأنه لم يكن يصلح استخدام التراكتورات فيه.
ما دخل التراكتور أبداً؟
أبداً إطلاقاً. لم نعرف التراكتور في حراسة الأرض.
تتوقع كانوا يستخدموه بال؟
وكان ممكن.
المستوطنتين.
أكيد اليهود كانوا يستخدمونه في هذه المناطق التي تقع في أيديهم. بالنسبة لأرضنا نحن، كان هنالك أجزاء منها يمكن استخدام التراكتور فيها. لكن أهلها لم يكونوا يفعلون ذلك. كانوا هم يستأجرون الحراس لمدة أيام ليقوموا بعرض أراضيهم حسب مساحتها، وقد يحرث الحراس أرضك في أسبوع، وقد يحرثها في أسبوعين، وقد يحرثها في يومين أو ثلاثة حسب المناطق.
من أبناء البلد طبعا. ما كانت عندكم ما يسمى بالعونة يعني إنه والله فلان تأخر بالإحراث أو بالهذا ويلا نروح
نشعر؟ العونة فقط كانت تظهر عندما نعقد سقوف البيوت، عندما يبني أحدنا بيتا، ففي اليوم الذي يصل فيه إلى مرحلة صب العقد اللي هو السقف، يتجمع من يأتي من أقربائه وجيرانه على شكل عونة ويقومون بهذا العمل، ثم يقدم في النهاية لهم طعام الغداء الذي هو عبارة عن مناشف تذبح فيها الخراف أو الأغنام.
بس الزراعة تعتقد ما كان؟
لا، في الزراعة لا، الزراعة كان كل واحد في الحصيدة. في الحصيدة كان هنالك في عونة. كان في عونة في الحصيدة. عندما يعني يبدأ أحد الأقرباء بالحصاد يستنفر أو بعض أقربائه فيعاونونه، ثم يعاون هو بدوره هؤلاء الذين أعانوا في حصاد حبوبهم عندما يحين دوره، لأنه الأراضي لم تكن طبعا تحصد كلها في يوم واحد. فبعضهم كان يتأخر في الزرع، بعضهم كان قمحهم ينضج قبل الآخر، وهكذا. وكان يبقى فيه روح تعاونية في أيام الحصاد أيضا.
طب دكتور، حكومة الانتداب البريطاني كانت تقدم أي شكل من أشكال المساعدات للمزارع والفلاح الصيني، ولا كانت تحاول إنها تدمره؟
لم تكن تفعل ذلك بأي حال من الأحوال، بل بالعكس، كانت إذا استطاعت أن تضع في أمام العراقيل التي تمنعهم من أن يقوم بأي عمل فإنها لا تقصر بذلك. كانت هي تريد أن تسلم فلسطين لليهود بأي شكل، وأن تجعلنا في حالة لا نستطيع فيها مقاومة هذا المجد الصهيوني. فلذلك كانت أبعد ما تكون عن مساعدة الفلاح الفلسطيني. أحيانا كانت تصادر أرضه عندما يتخلف عن دفع الضرائب، وأحيانا أخرى كانت إذا لم يدفع تزجني في السجن. وهكذا.
مين كان في من أصحاب الملكيات الكبيرة في على صعيد الأراضي كأسماء؟
من أصحاب الملكيات الكبيرة في بلدنا العم مصطفى رمضان والعم إسماعيل خليل رمضان ومحمد عبد الله عسكر ومحمد عثمان صمور ومحمد سمرين وهو والدي رحمه الله، ومنهم أيضا عمي سلامة ابن الشيخ حسين، ومن هؤلاء أيضا أولاد أبو سعد وأولاد خليل، كانوا هؤلاء من كبار الملاك في البلدة.
تتذكر دكتور القطعة اللي حكيت عنها، الأرض اللي اقتطعت لكم أيام العثمانيين في
دير النحلة؟
في دير النحلة.
نعم.
شو كنت تزرعوها بالضبط؟
الذرة، الذرة البيضاء.
طيب مين اللي كان بيزرعها وبعود بتعود لمين
الثمار؟ هي كانت أيضا مسجلة باسم عدد من أبناء القرية، منهم العم سلام حسين والعم مصطفى رمضان والعم محمد عثمان والعم محمد مطر، وكانت أيضا زرع مساعد بعضهم يملك جزء فيها. كانت مساحتها 640 دنم، وأنا شخصيا ذهبت مرة إلى دير النحلة مع العم سلامة، كانوا يقولوا نروح نصيد. نصيد يعني ايه؟ يعني ناخذ ما يتبقى وراء الحصادين. الحصاد هو يحصد، احيانا ينسى بعض السنابل لا تحصد، فهذه بتجيبه من حق اللي بيصيد يجمعها له. يعني هي نوع من الاسترزاق. لكن انا ما كنتش رايح اصيف طبعا، كنت رايح اتفرج.
نعم.
ذهبت اليهم معهم مره.
طب هذا المنتوج لما يتاخذ كيف بتوزع على، طالما هي الارض مقتطعه كلها للقريه؟
هي المنتوج بتوزع حسب نسبه الارض اللي بتملكها في دير النحلة. يعني اذا كان لك 10 دنومات غير اللي له 5، غير اللي له 20، غير اللي له 15.
مضبوط. انت بس لما ذكرت لي انه الارض كانت تم اقتطاعها لقريتكم، اقتطاعها بمعنى انه
ما هي سجلت. والحكومة العثمانية لما رأت انه مين من اهل القرية بيقدر يدفع الضريبة،
الضريبة
على هذه الارض، مش ما يسموها الويركو.
نعم.
برى بعض الملاك واستعدوا بالدفع، وليس كل في بعض اهل البلدة لم يكون مترا واحدا، كان هنالك فقراء ليس لديهم اي متر من الارض.
هذا السؤال.
وكان هؤلاء يعيشون على العمالة، يعني يشتغل عامل في ارض غيره.
نعم.
يبحث ينقش ويحصد وهكذا.
نعم.
فكانوا لا يتورعون اطلاقا العثمانيين عن مصادرة الارض من الذين لا يستطيعون دفع الويركو. وعندما في سنة من السنوات كان فيها يعني الشتاء قليل وصار شيء شبه قحط في البلد، وعجزوا أهل البلد عن دفع الأراضي دير النحلة، أتدري ما الذي حصل؟ سعيد الحسيني وهو أحد الإطفائيين من القدس ومن أقارب المفتي، جاء لأهل بلدنا اللي بيملكوا أراضي دير النحلة هاي، قال لهم أنا حدفع عنكم الورث بشرط إني آخذ نص الغلة من هون ورايح، اعتبر شريك النص
الغلة.
فقبل قبلوا ذلك، قبلوا إنه يدفع عنهم الورث والضريبة.
مش لمرة واحدة طبعا، انه يضل يدفع حد
يدفع. ما يدفع يأخذ نص الليل. وطبعا هو دفع كذا مره يعني، وبعدين
وبالتالي
ضاعت فلسطين كلها وراحت، وراح طمع هذا القطاع معها.
نتابع حديثنا في نفس السياق ونتحدث عن الثروه الحيوانيه يعني.
نعم،
هل نعتبر انه عندكم كان ثروه حيوانيه ولا
كان في ثروه حيوانيه؟ الحقيقه كان هنالك 11 رجلا يعملون في تربيه الابقار، يعني كان عند الواحد منهم 6-7 بقرات من البقرات حلوب.
نعم.
وكان هؤلاء يوردون حليبهم لأبو روزة في مستعمرة موسى، وهو يوردها بدوره إلى أماكن أخرى في القدس. وكان هنالك نحو 13 واحد يقومون بتربية الضأن والماعز.
نعم.
وهذه ثروة حيوانية أيضا.
لما تحكي ربوهم بالأعداد كانت يعني تتراوح،
يعني أقل شيء كان بالنسبة للضأن والماعز عند الواحد ما لا يقل عن 100 راس.
نعم.
نحن في بعض الأحيان والدي كان يعني مزاجيا في هذه المسألة.
نعم.
أحيانا كان يخطر ببالي أن يشتري بقرة أو تنتين. يشتري بقرة أو تنتين، يقعدوا عندنا سنة سنتين وبعدين يروح يبيعهم. أحيانا يشتري غنم وضان، يشتري له 100 خروف وماعز، ويقعدوا عندنا سنة سنتين وبعدين يبطل يروح يبيعهم. كانش يحب يستمر في عمل واحد
من زي الآخرين اللي كان،
بس الآخرين اللي أنا بتكلم عنهم قالوا باستمرار،
يعني امتهنوا
هذه المهنة. بالإضافة إلى هذا طبعا كان هنالك موظفون، كان هنالك موظفون من أهل بلدنا في الدوائر المختلفة.
نعم.
يعني هنالك مثلا 29 موظف من دار الغليظ وبعض الحمايل الأخرى يعملون في تمديدات الهاتف في القدس. وكان لهؤلاء الفضل في إنشاء شبكة الهاتف في الكويت بعد النكبة. راحوا إلى الكويت
بهاي الخبرة،
وبهي خبرتهم العظيمة هذه، واستطاعوا أن يمدوا في الكويت شبكة الهاتف على أحدث الطرق العصرية. الكويت مدينة لأبناء بلدنا 29 هؤلاء بخطوطهم الهاتفية التي يتمتعون بها الآن.
وراحوا كلهم على الكويت؟
كلهم راحوا على الكويت واشتغلوا هناك. وكان هنالك أيضا موظفان في وزارة الصحة.
نظل بنفس السياق دكتور بالنسبة للثروة الحيوانية، الأبقار اللي كانوا يشتروها كان في بعضها هولندية.
أبقار هولندية. نعم.
كلها هولندية.
كلها هولندية لأنها تدر الحليب.
نعم.
هذا النوع من الأبقار كان خصوصا يدر الحليب زرارا جيدا يعني.
الجمل كان متوفر عندكم؟
كان الجمل متوفرا عندنا في عائلتي فقيش، دار فقيش، كانوا يربون الجمال وكانوا يستخدمونها في تجارة الحبوب، لأنهم كانوا يتاجرون بالحبوب وينقلونها على ظهور جماله.
نعم.
مع القرى المجاورة ومع أهل القدس. بل كانوا يذهبون في التجارة إلى درعا في أريحة في سوريا.
نعم.
وبعد النكبة أيضا هاجروا إلى درع في سوريا، وأحد أبنائهم لعلك سمعت أن هنالك سوريا أصبح رائد فضاء
اسمه
محمد فارس.
نعم.
ابن هذا ابن من بلدنا هذا الشاب.
نعم.
لأنه أخذ الجنسية السورية وتعلم طيار في سوريا، واختير في أن صحته جيدة وأنه مناسب للفضاء، فصعد مع الروس في إحدى سفنهم الفضائية.
نعم.
يعني هنالك رائد فضاء في بلدنا.
جيد. اشتغلت في تربية الناحية الأولى.
المختار يوسف حسن الخطيب رحمه الله كان لديه منحلة ضخمة. كان عنده منحلة ضخمة.
يعني بحيث إنه يبيع؟
نعم كان يدر عليه العسل. دخلا جيدا. ولي مع منحلتي هذه قصة مخيفة. كنت عائدا مرة من المدرسة ومتوجها إلى بيتنا. فلما أصبحت تحت المنحلة كان المنحلة سايعة قال عبرة وهاجمتني وأخذت تهدرني في رأسي وفي يدي في كل مكان تستطيع أن تصل إليه. فتورم وجهي وتورم رأسي واستمرت تطاردني نحو 500 متر وأنا أبكي وأصرخ والناس تتعاطف معي وتبدي حالي.
ما تنساوش
محاسن.
بيقبس الشخص علاج لهذه الحالة ما يتورم.
والله تعرف أستاذ فواز أنا يعني سبحان الله رب الغرة النافعة. أنا أصبح لدي مناعة ضد السموم من كثر أولا مرة النحل هذا وشعني ومرة الدبابيغ. وأنا عائد مرة من منطقة عين الجوز إلى بيتنا مررت بجرن اسمه جرن دار لقح. كان في مدبرة فايعة وبرضه هاجمتني الدبابيغ ظلت شعبيه لغايه وصلت بيتنا.
كم كان فرق بين الحادثين؟
لا في فرق يعني لا اذكر بالضبط السنوات لكن في الفتره اللي اقمنا فيها ببلدنا بعد عودتنا من لبنان اللي هي تقع بين 39 وبين 45 في الفتره هاي.
طب ليش بتعتقد انه صار عندك مناعه؟
بعدين انا اقول لك ليه؟ لانه ايضا لم اسلم من لشح العقارب. العقارب قرصتني عدة مرات
بالقرية؟
بالقرية. كنت كلما أذهب إلى أرضنا وأقوم بالعمل مع الوالد أو مع غيره في حفر الأرض أو نكش الأرض أو قد أجلس دون أن أقوم بأي عمل أفاجأ بأن عقربا لسعني في قدمي. ومرة كنت معلقا للبنطلون في دارنا التحتة في مسمار مدوق بالحيط وبعدين جيت ألفي فلبسته وإذ بعقرب كائن مختبئ في أحد رجلي البنطلون هذا فلسعني في فخذي. المنطقة يعني صعبة جدا. يعني ليس أقل من 4-5 مرات فتحتني العقارب ولهذا صار لدي مناعة. ما يهمنيش الآن.
في شيء حد تضيفه على موضوع الثروة الحيوانية إذا في شيء ما ذكرناهوش أو
الثروة الحيوانية؟ لا أعتقد الثروة الحيوانية غطيناها يعني جيدا. زي ما قلنا احنا أهل البلد بعضهم كانوا موظفين في التليفونات وبعضهم الآخر في الصحة. في 2 منهم كانوا جباد ضرائب في دائرة المالية وكان هناك 2 في دائرة المساحة وثلاثة في دائرة الأشغال وواحد في دائرة التربية ودائرة المعارف وهو الذي يحدث. يعني أنا أول من عمل في التدريس وقد اشتغل عاما واحدا مدرسا اضافيا في بلدة اشوع وهي الى الطريق الى الجنوب من طريق باب الواد.
عملت بالتدريس؟
عملت بالتدريس سنة واحدة. متى؟ لماذا؟ لانه لم يعد في امكاني ان اذهب الى كلية الروضة من بلدنا بعد ان اصبحت الطريق مقفلة بالنسبة لي في القدس. باصات بلدنا ما عادتش تروح عن طريقها القديم لانه اذا تخترق اليهود حيحرقوا الباص اللي فيه حيقتلونا جميعا. ولذلك صارت باصات بلدنا تروح الى الرملة كما قلت. فوجدت انه يعني نصحني الاستاذ الشهيد عمر القواسمي اللي كان مدرس في بلدنا اللي اجى رغم عن انف الشيخ حسن نسيبة، قال لي ليش ما تشتغل مدرس مدام انك مش قادر تواصل في الكلية. كله بيوظفوني عن جهاز بيوظفوني لأيام هاي اللي سابع ابتدائي بيوظفوني. فروح فعلا على دائرة المعارف قابلت،
كنت أيام هاد مخلص بأي صف؟
كنت مخلص ثالثة ثانوي. رحت على ال على دائرة المعارف وكان المفتش فيها اسمه حسين علي اليوسف الله يرحمه. قدمت طلب، قال لي في عندنا مكانين تختار واحد منها، في إشوع أو كوبر. كوبر في قضاء رام الله، وإشوع في قضاء القدس على طريق بيت جبريل، يعني بين عرتوف وبين باب الواد، مسافة 4 كيلومتر من جبل. قلت لا والله أنا بروح على إشوع لأنه أقرب والوصول إليها ممكن. فرحت وكنت أروح مرة في الأسبوع من البلد من الإشوع على البلد. وبعدين استقلت عندما أصبحت السير أيضا في طريق باب الواد متعذر بعد أن اشتدت بعد أن اشتد الصراع بين العرب واليهود وأصبح في كل يوم يصير معارك.
إذا هاي طبيعة المهن اللي ذكرت لي إياها اللي كانت بالقرية. طيب نتحدث طالما نتحدثنا وسبقنا بالحديث عن المهن وكيف كانت أبناء البلدة متوزعين على مهن مختلفة، بس بشكل أساسي الزراعة. المزارعين. والدك بالذات إيش كان طبيعة عمله؟
والدي في الواقع عمل عدة أعمال. من أهم الأعمال اللي كان يقوم بها إنه كان يتولى حراسة العدة التي كان يستخدمها العمال الذين كانوا يشقون الطريق الجديدة تحت مستعمرة آلة. وطبعا هي عبارة عن فؤوس وكريكات وخفف وغير ذلك. وكل عامل يستلم شغلة يسجلها على اسمه وبعدين يسلمها، وبالآخر الوالد يحرس هذه العدة بالليل. من المهن لهذا أيضا الوالد وأهل البلد اختاروه ليحرس مزروعاتهم في مختلف الأراضي، هي الحبوب بالذات القمح والشعير والذرة والاسمه ايه ده العدس والكرسانة. وكان يحرسها بهيبته لأنه يا ويل اللي بده يدخل أو يلاقي واحد غنمة من غنماته تدخل على كرم من الكروم وتأكل من الزرع. ورأى واحد مرة بهذا الشكل اكتشفوا انه عمال غنموا بترعة
ارض
قمح لواحد من البلد وهو ساكت. فاجى الوالد مسكه قال له لك يا هامل شايف غنماتك وين؟ شو تسوي؟ يا عم ابو رجع معلش. قال شو معلش؟ والله لا اخليك عبرة لغيرك. نزل في ضرب وصار يجر على الشوك بهدله. فبعدها ما عاد صار يستجري انه يهور يعني ناحية الارض هاي اللي مزروعة. وكان من الاعمال اللي بيشتغلها ايضا انه كان معاون بنا، يعني يجي المعلم البنا يقول له بدنا ابو رجاء حجر 20 في 30 الواد ماشي في المدر يجي بس يقيس الحجر اللي بده اياه ويحمله على ظهر واحد ثاني.
نعم.
الواحد الثاني يوصل الحجر.
نعم.
شغله مريحه يعني. واحيانا زي ما قلنا كان يطق على باله يشتري بقر او يشتري غنم ويتسلى فيهم سنه سنتين وبعدين يروح يبيعهم بعد.
جيد.
لكن طبعا اهم عمل قام به هو حراسه مقر الحزب العربي في القدس بعد ما رجع من لبنان، وقبلها كان حارس عند المفتي.
يعني تعتبر هذا من نوصفها بشكل جيد انه كان الحرس الشخصي للمفتي؟
اه كان الحارس الشخصي هو اللي يمشي امامه وفي
داره
ومعاه المسدس على جنب ومعروف يعني، وفي صور يعني تجمع بينه وبين المفتي بالمناسبات المختلفة نشاهدها كل سنة في المعرض اللي بيقيموه أهل عين كارم ونسبة ذكرى سقوط بلدهم.
نعم.
في المدينة الرياضية.
نعم.
شوفنا صورة المفتي ومعه حواليه العدد من القادة والزعماء الفلسطينيين ومن ضمنهم والد.
نعم.
كان موجود في الصف الثاني ومكتوب عمل سمرين من قالوني. هو أهم عمل يعني قام فيه هو حراسة المفتي وحراسة الحزب العربي.
وين كان مقر الحزب العربي في فلسطين؟
القطمون.
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 نعم. وحضرتك طبعا تحدثنا عن المهن اللي لغاية قبل النكبة.
نعم.
إنه بالتدريس كنت.
نعم.
درست في إشواع. درست إشواع ثم.
ليش؟ ثم ذهبت بعد ذلك إلى القاهرة.
يعني إذا المهنة خلينا نحكي الوحيدة اللي بمعنى مهنة مش إنك كنت تساعد والدك أو كذا.
نعم.
هي مهنة التدريس.
نعم.
يعني بيذكروك أهالي إشواع.
بيذكروني إلى الآن بخير. وكان هنالك مدرس معي من إشواع نفسها بلد اسمه دير كنعان.
نعم.
اللي هو ابن طبيبة يحيي نزال اسمه هشام.
أنا عملت معه مقابلة بالمناسبة.
والله. دير
كنعان. نعم.
هذا صديقي. هذا دير كنعان لما أنا قدمت الطلب إدارة المعارف كان صدفة موجود أنا بعرفوش. ولما الدكتور أو الأستاذ المفتش قال لي إشواع وما إشواع يا أخي إشواع بعيدة ومش عارف إيه ما رضيش يقول لي أنا من إشواع. لما رحت من وصلت مدرس عندهم إشواع قال لي بتتذكر أنا سمعتك شو الحديد اللي دار بينك قلت لي أخي مش عاجبتك بلدنا نمرض عليها كيف لقيتها؟ قلت والله يكفي إنه فيها واحد طيب زيك يعني.
ما بتشوفه ولا بتكلم؟
والله مع الأسف لغاية الآن ما شفته، مع إنه اتصل فيا بالتليفون بعث لي رسالة لكن مش عارف اهتدي له.
برجع أنا برجع بعيدكم لبعض لأنه عملت معه مقابلة يعني
والله
عن
إشواع.
عن إشواع. نعم.
قال لك عنه انه كان فيها مدرسه كامله.
حكى لي عن مدرسه، حكى لي انه درس فيها ايضا وذكر طبعا
الحكايه
المدرسين. طبعا. لا اذكر بحينه يعني بس الان انت عتني للذاكره. طب بدنا توصف لنا بيتك اللي كان بالقريه.
بيتنا يا سيدي كان في اقصى الغرب من القريه على طريق عين الجوز. وهو عبارة عن غرفتين، الغرفة التحت ومساحتها 5×5 ولها شباك يطل على مستعمرة أرزة ولها باب حديدي لا يمكن اختراقه إلا بواسطة بلدوزر، بالإضافة إلى أنه في الداخل يوجد خزانتان ملصقتان بالحائط ليها أدراج وليها جبارات سفلية وليها قسم علوي وفي مركز يضوى عليه الفراش، لأنه احنا طبعا في فلسطين لم يكن فقط نكتفي بصنع مراتب وأنحفة ومخدات لأهل البيت، بل كان لابد أن يكون لدى كل بيت ما يكفي لنوم عدد لا يقل عن سكان البيت من الضيوف. وفي الغرفة الثانية المسمى بالعلية كانت مقامة ليس فوق الغرفة تحت، لكن على أرض تعلوها بارتفاع 3 متر، وسطح الأوضة تحت عبارة عن بلكونة وساحة للعلية. وإلى الغرب من الغرفة العلية هاي مطبخ صغير في باب، هذا شباك صغير يطل على طريق عين الجوز، وهنالك مظلة من القرنين تظلل نصف الساحة اللي تشكل سطح الغرفة تحتها. والعلية طبعا كان فيها أيضا مثل الغرفة اللي تحت مركز، وكان فيها أيضا خزانتين، وكانوا يسموها علية رجا.
علية
رجا لما يجوا، لما ناويين لما يجوزوا رجا يحطوه هو وعروسه بهذه العلية.
رجا اللي هو أنت.
اللي هو أنا. ولكنه قدر لرجا وزوجته أو عروسه أن يبيتا في كثير من البيوت بعد الشتات، ولكنهما لم يقضيا ليلة واحدة في هذه العلية. لأنه طبعا لم أتزوج قبل النكبة، تزوجت في سنة 1956 بعد النكبة، وبعد أن تخرجت في كلية اللغة العربية.
نتابع حديثنا عن البيت.
نعم.
ساحات.
بالإضافة إلى ذلك يوجد ساحة كبيرة أمام الغرفة تحت، وساحة مماثلة كبيرة أيضا تحت الشباك الشرقي للعلية، وهنالك سقيفة كانت لإيواء الأبقار التي نستخدمها، التي نشتريها بعض الأحيان، أو لإيواء الغنم التي كنا نشتريها. وبالإضافة إلى هذا كان لدى الوالدة ما لا يقل عن 100 دجاجة ربيهم، وكانت هذه الدجاجات أيضا تنام في هذه السقيفة. وبجانب السقيفة الطابون الذي كان يمدنا بخبز لم نجد ما هو أشهى منه بعد ذلك في حياتنا. وطبعا كان سقف السقيفة وسقف الطابون ينشر فوقه، بعيد عنك، الزبل الذي كان يستخدم للطابون
يستخدم
كوقود للطابون. وكان المرحاض في أقصى نقطة من ساحة الدار التحت، كان عبارة عن غرفة، عن جورة كبيرة طبعا، مفيش طرف صحي لكنها كبيرة جدا وتذهب إلى بعيد، بحيث أنها لم تكن تضايق أحد برائحتها يعني. وكان جيراننا دار طليب يملكون حق المرور من أمام بيتنا، يعني بحكم الجيرة وليس بأي حكم آخر.
دار مين؟
دار طليب.
دار طليب.
وكان اللي بيبقى موجود في الحمام يتحفظ جدا عندما يحس بوقع اقدام حد داخل او طالع من باب الدار حتى لا يسمع شيئا من اصوات المستقرات. فهذا هكذا كان البيت بيتنا في قالونيا.
مين كان سكانه لغايه العام 48؟ والدك
ووالدي ووالدتي وانا
بالترتيب
الوالد والوالده والشقيقه الوسطى والشقيقه.
ليش الشقيقه الكبرى؟
الشقيقه الكبرى كانت قد تزوجت.
نعم. شو اسمها؟
اسمها مدلله.
مدلله
نعم.
كانت تزوجت وراحت على بيت زوجها.
راحت على بيتها. الشقيقه الوسطى تاخرت في الزواج.
شو اسمها؟
اسمها دله.
دله
نعم. والشقيقه الصغرى يعني ايضا لم تمكن كثيرا معنا في البيت لانها تزوجت في سنه 41.
شو اسمها؟
نعمة.
نعمة.
وبعد ذلك غالب. اخي غالب.
غالب رقمه؟
رقمه اللي هو بعدي
يعني اصغر منك.
اصغر مني باربع سنوات.
نعم.
وموجود الان
رجل حضرتك.
نعم.
ثم غالب
ثم فرج الله وهو اصغر الاخوه. وقد توفي عام 96
الله يرحمه.
وكذلك شقيقاتي الثلاث انتقلنا الى رحمه الله. وكان اخرهم هو الكبرى. الكبرى عاشت اكثر من شقيقتيها الوسطى والصغرى. الوسطى والصغرى توفيتا في يوم واحد.
كانوا في نفس المنطقه عايشين؟
هنا الجبل الافضل. كانت اختي دله هي الوسطى توفيت سنة 93 وكانت أختها نعمة بتزورها. وبعدين بعد ما رجعت لبيتها بعد وفاة أختها بست ساعات ماتت.
يعني تعتقد أنه حزنا يعني؟
يبدو ذلك. أزمة قلبية بسبب الحزمة. وشيعنا جنازتيهما في ليلة في يوم واحد إلى مقبرة سحاب.
الله يرحمهم جميعا.
أما الأخت الكبرى فقد عمرت نحو 84 سنة.
نعم.
وماتت قبل سنتين يعني مش أكثر.
طيب بالنسبة للبيت اللي ذكرت لي إياه ما زال موجود قائم؟
لا.
ولا؟
لا هو ولا أي بيت في القرية. ليس هنالك بيت قائم واحد من بيوت بلدنا اللي هي تبدأ من عند طريق البزونيا الى المدرسه بالشمال.
انت لما رحت
بعض البيوت اللي مقامه على جانبي طريق القدس فقط هي الموجوده بعض البيوت مش كلها كمان. يعني زي بيت عبد الرحمن سالم، بيت ليب عزيزه، بيت الشيخ اسماعيل سالم، بيت ابراهيم الثريا واخوه محمود الثريا، بيت دار خضر اللي هو محمد خليل خضر وابن عمه تيم، وكلاهما تزوجا من اختين. محمد خليل تزوج اختي الكبرى وتيم تزوج الوسطى.
نعم.
واستشهد في 48 هذا تيم بعد ان ترك خمسه من الابناء لزوجه. ثم بقية البيوت بعد أن استولى اليهود على القرية دمروها عن آخرها. وحدثنا أهل عين كارم قبل أن يخرجوا من بلدهم بأنهم مكثوا شهرا كاملا وهم يدمرون بقالونيا. وكانوا كل يوم يدمروا ثلاث بيوت أربع بيوت خمسة كذا إلى أن هدموها عن آخرها.
لما تحكي تدمير تفجير ولا؟
تفجير. نعم. تفجير لانه البتاع التراكتورات اللي بيستخدموها الان للتدمير ما بتطلعش. فكانوا يستخدمون التفجير في هدمه.
اذا بيتكم ما في حتى لما رجعت ما شفتش اثار ولا هذا البيت؟
ما قدرتش اطلع اصلا فوق.
ليش؟
يعني لو طلعت فوق سنرجم من قبل الاطفال اليهود اللي هم عايشين في مستعمر اللي اقاموها بارض جبير شمال البلد هي مفيرش هروش ألاين. في ناس في 67 راحوا وطلعوا على البلد ومنهم أبويا غالب وأبويا. فلما وصلوا فوق صاروا يضربوهم بالحجار في الأدلية. وبعدين لا تستطيع أن تتعرف على حدود بيتك لو حتى طلعت، لأنك إذا نظرت إلى سفح الجبل الذي كانت تقوم عليه هذه البلدة الجميلة فإنك لن تجد سوى عبارة عن غابة من الحشائش الملتفة اللي يختفي فيها الرجل من طولها، بحيث انه حتى معالم الطرق لم تعد قائمة.
يعني انت تعتقد انه يعني صحيح بنيت بعض المستعمرة اللي حكيت عنها حديثا عليها، بس ما تبقى
مش بالسقف، براس الجبل
بنيت. براس الجبل
بس على ارض قالوني برضه
على ارض هي من ضمن ارض بس الجزء الساحق والاكبر وكأنه بينتظرك، يعني مش مبني.
لا مش مبني. هو بقول لك انه المشكلة فين؟ المشكلة لان اليهود حرصوا على امرين، اولا على تنفيذ سياستهم القائمة على تغيير طبوغرافية فلسطين، ولهذا هدموا ما لا يقل عن 449 قرية في أرحاء فلسطين المختلفة، وحرصوا على شيء آخر وهو الانتقام من قالونيا لما رأوه على يديها من مصائب عبر الثورات المختلفة سنة 1929.
انتقموا منها بتدميرها.
دمروها على آخر.
طيب أستاذنا الفاضل، نأخذ استراحة ويعطيك ألف عافية.
الله يعافيك.